بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال الإمام النووي رحمه الله: باب السؤال عن أركان الإسلام.
باب السؤال. قال حدثنا
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: قال حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد، قال حدثنا هاشم بن القاسم أبو النضر، قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. قال: صدق. قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال: صدق. قال: ثم ولى. قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنتقص منهن شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن صدق ليدخلن الجنة. ثم قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن هاشم العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال: قال أنس رضي الله عنه: كنا نهين في القرآن أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، وساق الحديث بمثله.
يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى: هذا سؤال يقول: كيف أجمع بين أداء الحقوق كزيارة المريض؟ دقيقة. لا، بهز بن أسد، أسد السنة. يقول: كيف أجمع بين أداء الحقوق كزيارة المريض وصلة الرحم والجلوس في البيت؟ هذا يرجع، ترجع المرأة إلى زوجها، إذا أذن لها لا بأس، تستأذنه: أريد أن أزور فلانة المريضة أو فلان المريض إن كان من محارمها، فإن أذن لها فلا بأس، وإلا فلتجلس. طاعة زوجها أولى من تلك الحقوق. نعم.
قال رجل مع أسد العبدي أبو الأسود البصري: ثقة فرق من الثلاثة ما سبق أن يكون مخيرة لها أخذ له
هذا. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى، أورد هذا الحديث في بيان السؤال، وكما مر معنا أن سؤال الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم ليس ممنوعا بالكلية، وإنما يسألونه فيما يحتاجون إليه، ولهذا ورد القرآن الكريم ببيان سؤالهم: يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الأنفال، يسألونك ماذا ينفقون إلى آخرها. ونهوا عن السؤال فيما ليس لهم فيه حاجة حتى لا يفرض عليهم ويتثاقلون، وإنما يسألون فيما يحتاجون إليه. فكانوا رضي الله عنهم يعجبهم الأعرابي وهو ساكن البادية إذا أتى حتى يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم فيستفيدون. فأتى هذا الأعرابي، وهذا الأعرابي ذكي، عندما رتب هذا الترتيب العجيب لسؤال الرسول صلى الله عليه وسلم، فرجل ذو عقل، وهكذا أصحاب البادية تجد عقولهم نظيفة. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ عمرو بن محمد بن بكير الناقد، وهذا أورده كامل، أورد الاسم كامل عمرو بن محمد بن بكير الناقد، وإنما يأتي بذكر عمرو الناقد فقط، عمرو الناقد، وللتلميذ أن يذكر شيخه كيف شاء، يذكره كاملا، يذكره بكنيته، يذكره باسمه، المهم أنه معروف بالرواية عنه. فالإمام مسلم يذكره كثيرا، حدثني عمرو الناقد، وإنما هنا أورده قال عمرو بن محمد بن بكير الناقد، قال حدثنا هاشم بن القاسم أبو النضر، وهو كثيرا يأتي أبو النضر بدون ذلك اسمه، وهو هاشم بن القاسم، قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس بن مالك قال نهينا. والصحابي إذا قال نهينا من الناهي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني نهاهم حتى لا يفرض عليهم، يسألون عن أشياء غير محتاجين إليها فتفرض عليهم، وإنما مأمورنا بسؤال ما هم محتاجين إليه. إذا احتاج الإنسان، أنا في الرسول صلى الله عليه وسلم توضأت وحصل لي كذا، صليت وحصل لي كذا، ما نافعت، كالذين تيمما ثم صليا ثم وجد الماء، فأحدهما توضأ وأعاد الصلاة والآخر لم يعد الصلاة، فلما أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلا. والرجل الآخر الذي أتى قال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا أفلا توضأ من البحر. هذا ما هو ممنوع أن يسمع الرسول صلى الله عليه وسلم عنه، وإنما الممنوع ما ليس له فيه حاجة. لأنه قد يقرأ الإنسان يقول نهينا أن نسأل، يعني كل أسئلة، وإنما النهي عن الأشياء التي ليس لهم فيها حاجة. وأما الإنسان إذا كان محتاجا لشيء أو وقع في مشكلة كانوا يفرون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويذهبون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يسألونه وهو يفتيهم ويبين له. هذا من باب ترويض عقل طالب العلم أن يفرع له المسائل حتى يدرك تلك التفريعات ويجمع ذهنه وتفكيره، وهذه من باب التخمينات، قد تحصل وقد لا تحصل، وقد يأتون بمسائل قد لا تحصل وتكون من الأمور البعيدة. نعم. في البغل، إذا كانت أمه فرس هي حلال الأكل، وأبوه حمار محرم الأكل، فقالوا في الولد في النسب ينسبوا إلى أبيه الولد، يعني الآن الرجال، لكن ذهبوا مثلهم الآخر في النسب ينسبوا إلى أبيه، والدين إلى أفضلهما، قال والنجاسة إلى أخبثهما، والنجاسة إلى أخبثهما كالبغل. هو دخلنا في البغل، هذا مثل به الفقهاء، لأنه عندما نقول البغل أبوه مثل أمه حلال الأكل الخير، وأبوه مثلا حمار محرم الأكل ينسب إلى الحلة وإلى الحرمة؟ قالوا إلى أخبثهما، يعني إلى الحرمة. وهذه من المعقولة حتى أصلا، لكنها من باب نعم يعني تفريع المسائل جائز، لكن القصد في سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم، إنها هنا في قصد في سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان التشريع نازلا، عندما كان التشريع نازلا فنهاهم عن السؤال إلا فيما يحتاجون إليه. لا لا، الإنسان إذا كان الإنسان إذا حاز الأصول، إذا حاز الأصول يذهب إلى تفريعات الفقهاء ويقرأ لا بس، لكن أهم حاجة الأصول أولا، إذا أدركها بعد ذلك يشتغل بما يراه مفيدا له، لأنه حاز المهم والأهم، ثم بعدها يشتغل بما أرى. قال نهينا، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، يعني عن شيء لسنا محتاجين إليه، وأما الشيء الذي نحتاج إليه فنسأله وليس في ذلك مانع. قال في كان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية، يعجبه أن يأتي الرجل من أهل البادية، ولهذا جاء جبريل في زي رجل ودخلت الرسول صلى الله عليه وسلم. العاقل قال من أهل البادية العاقل، يعني أن هناك من أهل البادية ليس بعاقل، وهذا الرجل الذي أتى عاقل، ولهذا رتب الأسئلة ترتيبا، رسولك زعم كذا، قال صدق، قال الله أمرك بذلك، قال نعم، حتى انتهى من أركان الإسلام الخمسة. وهذا ينبغي السؤال، سؤال المرء عن دينه وعن إسلامه، عن الشهادتين وما يحرمه وما يحرم الشهادتين وما يزيلها، الشهادة شهادة أن لا إله إلا الله، يسأل عن الشرك وما يبطلها، وشهادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسأل عن المتابعة وما يبطل تلك المتابعة من البدع والخرافات، وكذلك يسأل عن صلاته وعن صومه وعن حجه وعن زكاته. لا يقول أنا أؤدي هذا وخلاص والله المتقبل، لا ما ينفع، نقول إن الله يتقبل من المتقين الذي يتقي ويعمل، بل وصف المؤمنين يقيمون وإقام يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، يقيمونها يعني يؤدونها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ويتوضأون كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، قال من توضأ نحو وضوئي. إذا هذا يجب فيه تعليم ما يرجع إلى العقل، يتوضأ يمسح رقبته يغسل راسه، المهم يعني وضوءا ليس كوضوء الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنما كانوا يسألونه عن الشيء الذي يحتاجون. قال فيسأله ونحن نسمع، يعني أنهم كانوا يجلسون مع الرسول صلى الله عليه وسلم إذا خرج من عند أهله ينتظرونه، فإذا خرج مشوا معه وجلسوا معه حينما جلس وتكلموا معه واستمعوا إليه. قال فجاء رجل من أهل البادية فقال يا محمد أتانا رسولك، يعني الذي أرسلته، هذا فيه دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل الرسل إلى البادية ويعلمونه، وهكذا ينبغي لولاة الأمر أن يرسلوا الرسل والمعلمين والدعاة، يعلمون الناس ما جاء عن الله سبحانه وتعالى وعن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فزعم لنا أنك تزعم، يعني أنك تزعم أن الله أرسلك. قال صدق أن الله أرسلك، فوسألوا هل أن الله أرسلك؟ قال رسولك أتانا يقول أن الله أرسلك، هل أرسلك صح؟ قال صدق. قال فمن خلق السماء؟ قال الله. قال فمن خلق الأرض؟ قال الله. قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال الله. شوف الترتيب، قال فالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال، الله أرسلك، يعني والله أرسلك، يعني الهمزة هذه يعني استفهام، وقد تأتي أيضا للقسم من ذوات القسم الواو والتاء والباء، وهذه أساساتها، وقد تأتي الهمزة الله، وتأتي الهاء أيضا ها الله، الله أرسلك؟ قال نعم. ثم ذكر له خمس الصلوات في يومنا وليلتنا وصوم شهر رمضان وحج بيت الله الحرام. قال صدق. قال ثم ولا. قال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن، يعني لا أزيد على هذا ولا أنقص. وجاء في حديث آخر هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع، يعني ما عليك هذه الفرائض انسك. فلا يهتم الإنسان بالنوافل ويترك الفرائض. وهذا أيضا رد على من قدم فوض النفل على الفرض، على من قدم صوم النفل على الفرض. عن سنة عشرة يصوم عشرة واحد عشر يصوم تسعة وعشرة وهو باقي عليه يوم من رمضان يستفتل. لا يقدم شيء على الفرض. الفرض هو الواجب الذي يقدم. فمن اشتغل بالفرض دون النفل فهو معذور، فهو معذور أجره الله سبحانه وتعالى لأنه أقام واجبا. ومن اشتغل بالنفل دون الفرض فهو مغرور، غره شيطان وغره حب أن يقول فلان يفعل كذا وكذا وكذا، صام السبت يصوم الاثنين والخميس يصوم ثلاثة أيام من كل شهر وهي باقية عليها خمسة أيام أو سبعة أيام لحيضها أو عليها عشرين أو عشرة أيام لنفاسها. قدم الفرض لأنك مسؤولة عنه، لأن بعد مرضك كان لك فرصة أن تقضي. فهكذا قال لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن، يعني أعطي ما فرض الله عليه. وكما قلت في الحديث الآخر قال الرسول هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تتطوع، يعني ما عليك غيره إلا أن تتطوع. ولهذا ذكر من ذكر بأن أن 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 الوتر ليس بواجب استدلالا بهذا الحديث، أن الوتر ليس بواجب، لكن الوتر صلى الله عليه وسلم حافظ عليه في حله وفي سفره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق لا يدخلن الجنة. وهذا هي المطلب. الإنسان ماذا يطلب؟ الجنة. إذا قم بما افترض الله عليك، إن صدقت في عملك تدخل الجنة. فإن زاد عندك من الوقت فأدي ما تستطيع من النوافل، ما تستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما تستطيع تزداد. وأما أنك تأتي النوافل وتترك الفرائض هذا هو الخسران، وهذا الذي لا يقبل من العاقل. ثم ذكر أيضا متابعة للنظر هاشم بن القاسم من طريق بعز بن أسد، بعز بن أسد العمي أورده من طريق الشيخ عبد الله بن هاشم العبدي. وأبو النضر هاشم القاسم يروي عن سليمان بن المغيرة عن ثابت، وهنا أيضا بهز بن أسد يروي عن سليمان بن المغيرة عن ثابت. ولكن هنا شوف ثابت مدلس، ثابت بن أسلم البناني قالوا عنه مدلس أو شيء. قال في شيء بس اقرأ اللي عندك، ها طيب ايش يقول بس طيب. اذا هنا يعني انما اورد الطريق الاخرى للتفريق في الأداء. في الحديث الأول قال عن أنس، وفي الحديث الثاني قال أنس. قال كنا نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، وساق الحديث لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم. هذه هي الآية التي نهي فيها، لكن كما قلت لك إنما كان النهي عن الأشياء الذي لا يحتاجون، وأما الأشياء التي يحتاجون فكانوا يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم. النهي هو الله سبحانه وتعالى، طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ. نعم. ولو قلنا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ النهي، والله هو النهي. نعم. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اغفر لنا ومشايخنا وعلمائنا ووالدينا وجميع أمة المسلمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. يقول كيف أوفق بين هذا الحديث والآية الكريمة إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله وقول من استطاع منكم الباء. احنا قلنا من استطاع الأولى، استطاع الأولى غير استطاع الثانية في الحديث. الحديث قال من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع. فالاستطاعة الأولى غير الاستطاعة الثانية. الاستطاعة الأولى إنما يقصد بها القوة البدنية يعني على الجماع، والاستطاعة الثانية إنما هي القدرة المالية والإنفاق. فعدا فبين له صلى الله عليه وسلم إذا لم تستطع مالا تعدل إلى الصوم. وأما قوله إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله إن زوجوه فقيرا، هذه هي الآية التي تقصد، ما نهى عن تزويج الفقراء، وإنما أيضا فيه حث على تزويج الفقراء، إنما فيه حث على تزويج الفقراء. وأما الحديث فالاستطاعة الثانية إذا كان لم يستطع بالمال، فلو زوج بدون مال هذا نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، والآية لا تنفي هذا، وإنما تحث على زواج الفقير. وكما قلت لك إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، لا تنظروا إلى ماله هل عنده راتب أو ليس عنده أو كذا وكذا إلى آخره، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله سبحانه وتعالى. أنا ما أدري عنه هذا. قال قوله فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، هل استدلوا بإيش؟ باللفظ. أيوة. أي نعم، كبيرة ومحرمة، ما من الكبائر. أن الاستمناء يستدل بها أن الاستمناء محرم وكبيرة من الكبائر. ومن أباح ذلك إنما نظر لأمر آخر، يعني إذا قارب على الزنا وأوشك أن يزني، قالوا أفضل له أن يستمني ولا يزني، الاستمناء أخف من الزنا وإن كان كله كبيرة من الكبائر، لكن بعض الشيء أخف، هذا الذي يقصدون. أما أنه مباح هكذا بدون حاجة لا. يقول كثيرا ما أرى في قصور الأفراح، ولكن أترك الحضور لإصراف اللباء، فهل علي إثم في ترك الدعوة؟ إن استطعت أن تدعو تدعو. كثيرا ما أدعى في قصور الأفراح، نعم كثيرا ما أدعى في قصور الأفراح، ولكن أترك الحضور لإصراف اللباء، فهل علي إثم في ترك الدعوة؟ ليس عليك إثم إذا لم تستطع التغيير. هل يستنبط من الحديث الذي رواه مسلم اذهب فانظر إليها على حرمة كشف الوجه؟ نعم، على أن المرأة كانت تخرج محجبة، ولهذا قال الرجل الذي يريد أن يتزوج امرأة هل نظرت إليها؟ قال قل ذهب انظر إليها، قال فكنت أتحين بين الأشجار حتى خرجت فنظرت إليها فرأيت ما يدعوني إلى نكاحها فنكحتها، يعني تزوجتها. دليل على أن المرأة ما تخرج إلا محجبة، لو كانت تخرج مكشفة لكان رأى وجهها ونحرها وساقيها وإلى تكشفون الآن، لكنها تخرج محجبة ومنقبة و يعني معها القفازين، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمة ولا تلبس. دليل على المرأة كانت ما تخرج إلا فيها قفازين مغطية حتى يديها، ليس هذا خاص بس في الإحرام، وإنما نهى أن في الإحرام تخلع هذا، وأما في البقية فكانت تخرج ومعها قفاز المهم مغطي هذا مغطي رجلها. وكانت قال كان النساء الأنصار يخرجن كالغربان كال سودة من رأسها إلى رجلها ما يرى منها شيء كالغراب، ما هو الغراب الأبقع، وإنما الغراب السواد الكامل. فهذا مما يدل على أن المرأة كانت تغطي وجهها وما تكشفه. يقول تجعل بعض الأسر وليمة للخطبة وليمة للملكة وعقد النكاح ووليمة للعرس، فهل نقول إن وليمة الخطبة بدعة أم لا؟ نقول وليمة العرس واحدة، وإنما هذه للشيطان، إنما هذه للشيطان. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال للرجل أعرفت قال أولم ولو بشهر، أولم ولو بشهر واحدة تكفي، وما هو تنادي الناس كلهم علشان يأكلون معك، وإنما حتى جيرانك إنما يعرفون أنك تزوجت وأطعمهم طعامك. وكنا قديما ما نعرف إلا وليمة واحدة ويسمونها صبحية صباح الزواج، أيوة، يتزوج عقدوا له على زوجته ودخل بها، ثم أهل الزوج يفرحون تلك الليلة في بيتهم من بعد العصر، فإذا صلوا العشاء خرجوا بما معهم إلى بيت الزوجة ويسمونه حمل خلاص، معهم العبيد ومعهم الناس اللي يخدمونهم، ذبحوا الذبائح وعصروا الدقيق وطبخوا إليه الصبح، من صلى الفجر في المسجد خرج إليه مباشرة، ما يدعون أحد، الحرق لا تفرج، فطروا معهم الطقوع، هذه يسمى صبحية، ما نعرفه إلا هذا. وأما هذه الولايمة الآن وليمة للخطبة والحد وليمة مدري إيش، وكل وقت وليمة 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 واحدة تكفي. يقول هل هي بدعة؟ لا، قلت لك هذا للشيطان. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فرش لك وفرش لزوجك والثالث لمن؟ للشيطان. قال وليمة حتى الرسول صلى الله عليه وسلم أنها واحدة، وأعتقد أنه جاء في حديث يعني ما أذكره في سنن ماجه أو في غيره على أن الأولى مدري إيش والثانية من الفخر والخيلة والثالثة للشيطان. الأولى أعتقد هي الواجبة أو هي السنة، والثانية الفخر أو الخيلة، أيوة، والثالثة للشيطان. يقول هل نحرص على الرجل الدين المستقيم كما نحرص على الزوجة الدينة؟ نعم، وهذا هو المطلوب، وهذا هو المطلوب، أن الدين في المرأة كما أنه مطلوب في الرجل. يقول هل ننصح المسلمين بزواج المسيار أم لا؟ هل ننصح المسلمين بزواج المسيار؟ ننصح المسلمين بالزواج، سموه مسيارا أو مسفارا أو بأي شيء يسمونه، ما لا ندري، المهم زواج يحمل الزواج الإسلامي المهم زواج بشروطه وأركانه، ولا بد من إعلانه. طيب لماذا لا إعلان؟ يخاف من زوجته الأولى أو كيف؟ إذا لا يتزوج، أي والله يتزوج إذا كان زواجا في السر، ليس بزواج هذا في السر، إنما إعلان الزواج فرق بين الزواج والنكاح، بين النكاح والسفاح. إذا حملت المرأة وما يعرفون أنها تزوجت كيف، ماذا يقولون؟ زنت، سفحت، أتت به من غير زوجها، ليس لها زوج. بل قرأنا ومن عجائب ما قرأنا. ولك أن تعجب، امرأة رفع أمرها إلى القاضي مزوجة بأربعة مسيارا، وتواعد كل واحد منهما ليلة، مزوجة بأربعة مسفارا، ورفع أمرها إلى القضاء في المدينة، وقرناه وطلعناه في الصحف. وهذا من الوبال، تتزوج بامرأة مسيارا ما تعرف عنها، ما ترضى بهذا امرأة إلا ليس لها خلق حسن. وأما المرأة الصالحة فلا ترضى بك إلا زوجا، سواء معك زوجة أو ثنتين أو ثلاث، ولا بد من إعلانه وإشاره حتى يعرف الناس، وإن شاءت تتنازل عن بعض حقوقها لا بأس. فنحث الرجال على الزواج. يقول: كيف تستخرج توحيد الألوهية من حديث الإمام بن ثعلبة مع أنه لم يسمع عن شرك؟ بل المفروض أن تقول توحيد الربوبية، توحيد الألوهية مع ما حكى إمام. يقول: من حديث الإمام بن ثعلبة مع أنه لم يسأل عن الشرك. هو ما سأل عن الشرك، هو سأل عن الحقوق لله. يفهم منه لو صرفت لغير الله فهي شرك. الله أمرك بهذا؟ نعم أمرني، إذا أنا أودي عليه ما أمرك. فيه دليل، يقولون من الاستدلال بالالتزام، بالالتزام يسمى هذا دلالة الالتزام. من هذا يلزم هذا، من قوله الله أمرك بهذا يلزم منه أنه لو صرف شيئا من غير هذا فهو لغير الله، يعني شرك. والله أعلم. هو توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، لأنه قال: من خلق السماء؟ الله. ربوبية، من خلق الأرض؟ ربوبية، من نصب الجبال؟ ربوبية. فما الذي خلق السماء؟ إقسام. وخلق الأرض ونصب الجبال، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. ثم قال: والله لا أزيد عليها ولا أنقص منها. قال: دخل الجنة إن صدق. فلو كان مشرك ما قال دخل الجنة، وما سأله، إنما سأل عن ما يصرف لله سبحانه وتعالى. فإذا صرف شيئا لغير الله من دلالة الالتزام، فإذا صرف شيئا منها لغير الله سبحانه وتعالى كان شركا. والله أعلم.